إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء، هذا اللقاء وهذا المجتمع الذي وردت فيه الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فماذا بعد هذه الفضائل أيها الأفاضل؟ ثم كيف إذا كان الكلام في هذا المجلس عن حق ربنا سبحانه وتعالى، حق ربنا وحق خالقنا وحق موجدنا من العدم؟ فالحقوق كثيرة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، إلا أن أعظم الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى، هذا الحق الذي يجب على كل مسلم، على كل مسلم أن يعرفه حق المعرفة، وأن يفهمه حق الفهم، فإنه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحق هو خلاصة دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ابتدأ به عليه الصلاة والسلام دعوته لقومه، وانتهى به في آخر حياته. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة. وتذكر ما وقع وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. تقول رضي الله عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، أي كساء، فإذا يضعه على وجهه، تقول فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يحذر ما صنعوا. إذن هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خلاصة دعوته عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى. فما هو حق الله سبحانه وتعالى؟ حق الله هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو حق الله على عباده، أن يفرد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد فحسب بل يفرد بالعبادة. فإنه من عبد الله سبحانه وتعالى طول حياته ثم عبد غيره ولو في نوع عبادة ولو لمرة واحدة، فإنه في الحقيقة نقض حق الله سبحانه وتعالى. فحق الله سبحانه وتعالى عبادته ليس هذا فحسب، بل إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا الحق وهذا المعنى نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل الذي جاء في الصحيحين، عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ويبين له حتى ماذا؟ حتى تبلغ هذه الكلمات الأمة، يبين له حق الله سبحانه وتعالى على عباده. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم واستخدم صلى الله عليه وسلم طريقة بل طرقا في إيصال هذه المعلومة لمعاذ حتى لا ينساه. فابتدأ صلى الله عليه وسلم بسؤاله ولم يبادره ببيان حق الله سبحانه وتعالى، بل قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ هذا السؤال لا شك ولا ريب يختلف اختلافا عظيما عن إعطائه الحق مباشرة. فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى برهة من الزمان، ثم عاد السؤال مرة ثانية حتى ماذا؟ حتى يتعلق قلب معاذ بهذا السؤال وبجوابه. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فالقضية عظيمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عظمة هذه القضية التي هي أعظم قضية على الإطلاق بالسؤال أولا، ثم بتكرار السؤال ثانيا. ثم مشى برهة، ثم قال له في الثالثة: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق وجوب، وحق العباد على الله حقنا على ربنا سبحانه وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن لم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا لا يدخله الله سبحانه وتعالى النار، وهذا حق تفضل وتمنن من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الحق، فحق الله سبحانه وتعالى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا الحق العظيم هو معنى كلمة الإسلام التي هي أول أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الحق هو كلمة الإسلام، وكذلك أعلى شعب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. وهذا الحق الذي هو معنى كلمة التوحيد تفسيره جاء في حديث معاذ. تفسير هذا الحق وهو إفراد الله بالعبادة جاء في حديث معاذ، وبيان أن هذا الحق هو معنى لا إله إلا الله جاء في حديث معاذ. فقد جاء في حديث معاذ الآخر عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية ثالثة أن فادعهم إلى لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله معناها عبادة الله، معناها توحيد الله سبحانه وتعالى. دل على ذلك الكتاب في آيات كثيرة، ودلت على ذلك السنة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقال ربنا سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم مع قومه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقال براء مما تعبدون، براء مما تعبدون تساوي لا إله، وقوله إلا الذي فطرني تساوي إلا الله. إذن لا إله أي لا معبود حق إلا الله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال ربنا سبحانه وتعالى كذلك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ألا نعبد إلا الله هي لا إله إلا الله. لماذا نكرر ولماذا نذكر هذا الكلام؟ سيتبين بعد قليل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله. فهذا المعنى العظيم لحق الله سبحانه وتعالى الذي اشتملت عليه كلمة التوحيد جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلمة في الآيتين وجعلها كلمة، وقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة فسرها المفسرون بلا إله، بلا إله إلا الله. لأن بعض الناس يفسر هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله، وهذا المعنى في الحقيقة أن الله خالق وأن الله رازق وغير ذلك من ربوبيته سبحانه وتعالى أمر مركوز في الفطر يعرفه أبو جهل وأبو لهب وجميع كفار قريش، يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت وأن الله هو الذي ينزل الغيث وأن الله الذي يمنع ويعطي ويفعل كل شيء. وهذا مذكور كذلك في كتاب الله في آيات كثيرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ما يشكون في ذلك. وقال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال ربنا سبحانه وتعالى كذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكفار قريش بل سائر الكفار إلا من خالف الفطرة وهو في قرارة وفي حقيقة أمره يقر بها بأن الله هو الخالق يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى خالق ورازق ومحيي ومميت. وإنما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في إفراد هذا الخالق بالعبادة سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربنا عز وجل عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمنون بالله، عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى لكن مع الشرك. قال ابن عباس وغيره وكثير من أئمة التفسير في تفسير هذه الآية إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض والجبال والشجر والبحار يقولون الله ثم يعبدون غيره. إخوان الفضلاء وأخوات الفاضلات، الله بمعرفة هذا الحق العظيم، هذا الحق العظيم الذي هو أجل وأعظم الحقوق والذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه غاية الحرص، وكذلك حرص أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عليه غاية الحرص، حق ربنا سبحانه وتعالى بعبادته وبإفراده بالعبادة وبتوحيده. لا بد أن نحرص على هذا الحق في أنفسنا أولا، لأنك لا تسأل إلا عن نفسك ابتداء، وأغلى ما يملك الإنسان نفسه. فلا بد أن نحرص على هذا الحق في أنفسنا ثم في أقرب الناس إلينا، في أبنائنا، في زوجاتنا، في أبائنا، في أمهاتنا. لا بد أن نحرص على هذا الحق وعلى تحقيقه، فإنه والله حق عظيم. ولا تظنون أن الناس يسلمون، بل يقع كثير منهم في مخالفة هذا الحق شئنا أم أبينا، سواء في مخالفة هذا الحق في الوقوع في الشرك الأكبر أو في مخالفة هذا الحق في الوقوع في الشرك الأصغر. وأما الشرك الأصغر فحدث ولا حرج من حال كثير من الناس من الوقوع في هذا الشرك من الحلف بغير الله. كم من الناس من يقول وراس أبوي وراس أمي والنبي وغير ذلك من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. وسمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. كم من الناس من يرائي الناس في عمله، يتصدق للناس، يصلي لله ابتداء ثم يدخل عليه الرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذن لابد أن نعتني بهذه القضايا العظيمة، نحذر من التمائم التي انتشرت عند كثير من الناس خاصة من غير العرب، نتناصح معهم، نذكرهم بالله. جاء في مسند الإمام أحمد أن رهطا عشرة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، فبايع تسعة وأمسك عن العاشر، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة ولم تبايع هذا، فقال صلى الله عليه وسلم الرحيم الودود الكريم بأبي هو وأمي، فإن من الرحمة أن تنهى عن الخطأ وأن تحذر صاحبه من الوقوع فيه. قال صلى الله عليه وسلم ولم يبايع هذا العاشر، قال إنه قد علق تميمة، فوضع الرجل أو وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقطع التميمة، وهي عبارة عن خرزة أو حجاب أو عين أو غير ذلك مما يعني يضعه الناس على أنفسهم أو أبنائهم أو دوابهم. يعني الناس بعضهم يضع الخرق على السيارة يظن أن هذه الخرقة ستدفع عنه العين. أي عقول هذه بالله عليكم؟ خرقة سوداء يضعها على سيارته، تذهب إلى كثير من المحال تجد كثير من الناس قد علق ليمونة مثلا أو فلفل حار أو غير ذلك، يعتقدون أن هذا يدفع عنهم العين، يدفع عنهم الشر، يجلب لهم الخير، وهذا لا شك ولا ريب من الجهل. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم تميمة الرجل، وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. إذن لابد أن نعتني بهذه القضية، لأن منها كبير ومنها صغير، وصغيرها والله كبير، صغيرها والله عظيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لأن أحلف بالله كاذبا، وهذه التي تسمى اليمين الغموس تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي من أكبر الكبائر. قال الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم حتى على عود من أراك، يعني يحلف الإنسان كاذبا على عود من أراك يدخل النار، قال وعلى عود من أراك صلى الله عليه وسلم. يقول مسعود وهذا فقه الصحابة، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كذبا كبير، والحلف بغير الله صدقا شرك بالله. لذلك لابد أن نحرص على هذه القضية العظيمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في حالي أو في بيان حرص الأنبياء على هذه القضية في أبنائهم وفي أنفسهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الموت حضر ليعقوب، إذ حضر يعقوب الموت اجتمع أبناء يعقوب عنده. من أبناء يعقوب؟ أبناء نبي. من يوصي أبناءه بهذه القضية سواء في حياته أو بعد حياته أو قبل أن يغادر هذه الدنيا؟ أبناء يعقوب أبناء نبي كريم، ومنهم نبي ورسول يوسف عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في بقية الأبناء، اختلف العلماء هل هم أنبياء أو ليسوا بأنبياء، ومع ذلك لما حضره الموت ماذا يقول يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي سبحان ربي رب. لماذا؟ لأن هذه القضية هي القضية الأجل في حياة كل مسلم يحرص عليها، وسوف نعرف لماذا. أسباب كثيرة وحكم عظيمة تدعونا للعناية بهذه القضية. قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإذا لابد أن نحرص إخواني، نحرص على هذه القضية العظيمة في أنفسنا وفي أبنائنا وفي إخواننا وجيراننا، وندعو إليها ونحرص الناس عليها، فهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهتم، لماذا نعتني بحق الله سبحانه وتعالى؟ لذلك أسباب كثيرة. أول سبب أن هذا هو حق الله، فكيف بعد ذلك يتهاون به متهاون؟ لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأن يعني النفي ثم بعده استثناء، أو النهي بعده استثناء، يدل على الحصر. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بهذا أمرنا بعبادة الله، بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. السبب الثاني لعنايتنا بحق ربنا سبحانه وتعالى ولحرصنا بعد ذلك على أن ندعو إلى هذا الحق العظيم، أنه السبب والحكمة في خلق الناس وفي خلق الخلق، فإن الله ما خلق الخلق إلا لأجل هذه القضية، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: وكل ما وجدتم في كتاب الله يعبدون، فهي بمعنى يوحدون. نهتم ونعتني بهذه القضية الكبرى لأن الأنبياء والرسل من لدن نوح، وهو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات ربي وسلامه على جميع أنبيائه ورسله، ما أرسلوا إلا لأجل هذه القضية. ما سبب بعثة الأنبياء؟ لم يبعثوا حتى يأمروا بصلاة فحسب، أو بزكاة، أو بأخلاق، أو بمعاملات، لا والله، وإنما أول قضية يدعو إليها رسل الله وأنبياؤه هي هذه القضية، ألا وهي حق رب البرية سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن الله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول ولا نبي إلا لأجل هذه القضية العظيمة. أيضا نعتني بهذه القضية لأن اعتناءنا بهذه القضية تدل دلالة واضحة على محبتنا واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من عظم حق الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على أنه محب لله أولا، ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، لأن أعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية كما ذكرنا، والكلام في هذا الباب يطول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته لقومه، وكيف كان يذهب إلى الأسواق، إلى عكاظ في المجنة، يقف بين الناس ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويحذرهم وينذرهم ويأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبمعرفة حقه عز وجل. فكل من حرص على هذا الحق فإنه في الحقيقة محب وتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في تلخيص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وسبيل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله، وأعظم الدعوة إلى الله الدعوة إلى حقه سبحانه وتعالى: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنبه إلى هذا الحق في ختام هذه الآية العظيمة. كذلك لا بد أن نعتني وأن نهتم بحق الله سبحانه وتعالى، وأن نظهره في أنفسنا وفي نوادينا وفي مجتمعاتنا وبين الناس وبين أبنائنا وبين جيراننا وبين الكل، لأن هذا الحق اعتنت به الدواب، فكيف بالإنسان؟ الدواب اعتنت بحق الله سبحانه وتعالى وغارت على حق الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح في كتاب الله في قصة الهدهد مع سليمان. يقول الله سبحانه وتعالى: وتفقد الطير. سليمان هذا الذي أوتي ملكا لم يؤته أحد قبله ولا بعده، جعل يتفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، ما تأخر الهدهد، ثم جاء إلى سليمان وجعل يقول: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة. تأملوا إخواني بالهدهد، تأملوا في هذا الطائر كيف غيرته وكيف حرصه على حق الله سبحانه وتعالى، وكثير من المكلفين والله لا يعرف هذا الحق، والله لا يعرف هذا الحق، لا يعرف معنى لا إله إلا الله للأسف الشديد. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يقول الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هكذا غيرة الهدهد، هكذا موقف الهدهد ممن خالف هذا الحق العظيم. لذلك يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في التفسير: ولما كان الهدهد داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد. وهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد وهو طائر. فنهى النبي عن قتل الهدهد كما يقول الإمام ابن كثير، لماذا؟ لدعوته إلى حق الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه القضية عظيمة، وشيء بالشيء يذكر في مقابل هذا الطائر هناك دويبة فاسقة تحارب أهل التوحيد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وهذا في صحيح البخاري. تقتل هذه الدويبة وجميع ذريتها إلى يوم الدين، لا نقول التي يعني فعلت الفعل الأثيم في زمن إبراهيم، لا والله، بل في كل زمان تقتل هذه الدويبة، ألا وهي الوزغ، ألا وهي الوزغ، هذا الدابة التي تكون على الجدران، أمر النبي بقتلها في البخاري، وقال: كان ينفخ على إبراهيم النار، كان ينفخ على إبراهيم النار لما ألقي إبراهيم في النار. فلما ألقي إبراهيم في النار جاءت الوزغ وجعلت تنفخ على إبراهيم النار. وجاء في خارج الصحيح أن جميع الدواب كانت تنفخ عن إبراهيم النار إلا الوزغ، فكان ينفخ النار على إبراهيم. فإذا أقول فإذا كانت الدابة، إذا كان هذا الطائر ذا غيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى حق الله، فلا بد كذلك أن نهتم نحن بهذا الحق وأن نحرص عليه وأن ندعو إليه. أيضا من أسباب العناية بحق الله سبحانه وتعالى أن هذا الحق خاف من نقضه، أو أن هذا الحق من أسباب نجاة العبد في الدنيا ويوم القيامة. من حقق حق الله سبحانه وتعالى في نفسه فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه، فأعظم حق هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأول فريضة حق الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فالذي يعتني بحق الله سبحانه وتعالى محفوظ بإذن الله في هذه الدنيا ويوم القيامة، محفوظ من الفتن والبلايا والمحن. لذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه القضية في أكثر من موضع في كتاب من ذلك، في قصة يوسف مع امرأة العزيز، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا صرف السوء والفحشاء عن يوسف؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، ولم يصرف عن كثير من الناس. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا في قراءة، وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين، فهو مخلص لله في عبادته، لا يعرف غير الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف أي نوع لغير الله، لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. لذلك صرف الله سبحانه وتعالى عنه السوء. وكذلك جاء في قصة يونس لما نجي من لجة البحر، بل النجاة من خلال هذا الحق كان يعرفه الكفار، النجاة من خلال حق الله سبحانه وتعالى كان يعرفه الكفار فضلا عن أهل الإيمان. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دماء 5 أو 6 أو 7 من الكفار الذين عظم أذاهم لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الكفار الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم عكرمة بن أبي جهل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتموهم فاقتلوهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. لو شفتوهم متعلقين بأستار الكعبة اقتلوهم. لذلك لما دخل الصحابة ودخل المسلمون مكة في عام الفتح رأوا عبد الله بن خطل، وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ولم يحقن دمه، فتنافس الصحابة على قتله، عمار آخر فقتله الآخر. أما عكرمة بن أبي جهل فهرب صوب إيش؟ صوب البحر. ثم ركب سفينة، سفينة فيها من؟ فيها مشركون أهل شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى من الأولياء والصالحين والقبور. نسأل الله السلامة والعافية. فلما ركبوا البحر هاج بهم البحر وتعالت الأمواج وكادت السفينة أن تغرق. عند ذلك قال الكفار الأوائل: لن ينجيكم اليوم إلا الإخلاص. سبحان ربي العظيم. يقول لن ينجيكم اليوم، الآن إذا أردتم النجاة فعليكم بالإخلاص. فقال عكرمة: فإن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلن ينجيني في البر إلا الإخلاص، فلآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. ففعل ذلك فقبل النبي، يعني أنجاه الله من البحر، ثم رجع إلى رسول الله عكرمة ووضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحق العظيم من أسباب نجاة في هذه الدنيا لمن قام به حق القيامة. نعم، لمن قام به ماذا؟ حق القيامة. يعني ذلك السلف، يعني لو تكلمنا عن أحوال السلف، واقع السلف، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقف معهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ينجيهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم، والله نعجب. يعني ربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، ربيع امرأة من الصحابة كسرت ثنية جارية، كسرت ضرسها، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجارية، عرض النبي على أهل الجارية العفو، قال سامحوها، قالوا كلا، فعرضوا الأرش يعني الدية، يعني نعطيكم الدية، قالوا لا نريد، لا نريد إلا القصاص كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه السن بالسن. فجاء أنس بن النضر وكان غائبا، و وسمع الخبر، فلما وصل إلى يعني المكان ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس: أتكسر ثنية الربيع؟ أخته: والله لا تكسر. قال: والله لا تكسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فرضي القوم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. من قام بهذا الحق لنفسه، ترى القضية ليست قضية عبادة، وإنما كلما عظم الإنسان ربه عرفه على كل حال، في السر وفي العلن وفي الطاعة وفي البعد عن المعصية وفي الكبائر وفي الصغائر وفي صغائر وفي دقائق الأمور. ومتى كان كذلك حصل وعد الله سبحانه وتعالى: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. ذلك كان حال السلف في الدعاء وفي قبول الدعاء وفي تنجية الله سبحانه وتعالى لهم شأن آخر. فهذا الحق من أسباب النجاة في هذه الدنيا، ومن أسباب النجاة يوم القيامة في يوم الحسرة والندامة. والكلام على بيان أدلة ذلك كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من مات، من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، ويعني من أتى بحق الله سبحانه وتعالى فلا ريب داخل الجنة وإن طال به الزمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني لابد من دخول الموحد لجنة الله سبحانه وتعالى. وأيضا لابد أن نعتني بهذا الحق العظيم، لأن أنبياء الله سبحانه وتعالى خافوا من نقضه، فكانوا يدعون ويلهجون إلى الله سبحانه وتعالى بتثبيتهم على هذا الحق، مع أنهم معصومون من نقضه، لكن في ذلك إرشاد لغيره من الناس. وإذ قال إبراهيم رب اجعل، وإذ قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجنب، وقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا ربه سبحانه وتعالى بأن يجنبه وأبناءه عبادة الأصنام. وهذا الدعاء لعل أكثر الناس لا يدعون به، لعل أكثر الناس الحقيقة لا يدعون بهذا الدعاء. وهذا خليل الله، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء العظيم. أيضا نعتني ونهتم بحق الله سبحانه وتعالى، لأن كتاب الله من أوله إلى آخره إنما هو كلام في حق الله. فأول القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. وآخر القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وما بين الأول والآخر كله في الحقيقة دعوة إلى توحيد الله. بل أقول: لا توجد صفحة في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وفيها دعوة إلى التوحيد، أو إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإشارة إلى حق الله سبحانه وتعالى. كما قال الإمام ابن القيم: فإن كتاب الله، يقول الإمام ابن القيم: فإن كتاب الله إما بيان لأسماء الله وصفاته وأفعاله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وتوحيده وإفراده وترك ما يعبد من دونه، فهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بأمر ونهي، يعني أمر بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بغير ذلك من الأوامر، نهي عن الزنا وعن المحرمات وعن الربا وعن غير ذلك. قال: فهذه حقوق التوحيد ومكملاته. هذه يعني أنت الإنسان لما يوحد الله سبحانه وتعالى، كيف يوحد الله؟ يصلي لله، يزكي لله، فكل هذا الحقيقة له تعلق بماذا؟ بحق الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإما بيان لحال أهل هذا الحق، وما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به في الدنيا وما يكرمهم به سبحانه وتعالى يوم القيامة، فهذا جزاء توحيده، وإما بيان لمن خالف أو بيان حال من خالف هذا الحق وكيف فعل الله سبحانه وتعالى بهم في هذه الدنيا من الخزي والعذاب وكيف يفعل بهم يوم القيامة، فهذا جزاء من خالف التوحيد. إذن القرآن في الحقيقة من أوله إلى آخره كتاب يتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى. كذلك السبب التاسع نعتني بهذا الحق لأن الذي يعتني بهذا الحق هو الذي أصاب الدعوة التامة. أصاب ماذا؟ الدعوة التامة. فإن الناس كثر والدعاة كثر، وبعض الدعاة لا يعتني بهذا الباب فلا ترى له كثير كلام، بل بعض الناس قد يخالف هذه القضية ويهون منها ويدعو إلى خلافها، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول الداعية، الداعية إلى هذا الحق الحريص عليه هو الذي أصاب الدعوة التامة الكاملة. والدليل على ذلك أننا نقول بعد أن ينتهي المؤذن من أذانه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا إلى آخر الذكر. فما هي الدعوة التامة الذي يعني ذكرت أو التي ذكرت في الأذان؟ هي قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه الدعوة التامة. إذا من اعتنى بهذا الحق فقد أصاب الدعوة التامة وكان داعية موفقا إلى الله. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أولئك. ثم الصلاة القائمة لما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. أيضا يعني نختم الأسباب في هذا الباب كثيرة، نهتم ونعتني بهذه القضية الكبرى لأن الشيطان الرجيم إبليس أعظم ما يحرص عليه هو أن يخالف الناس في هذا الحق وأن يشركوا بالله العظيم. هذا أهم وأعظم قضية تشغل إبليس عليه لعنة الله. لذلك قيل لابن عباس إن اليهود يخشعون في صلاتهم، إن اليهود يخشعون في صلاتهم، فقال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بقلب خرب؟ يعني الشيطان إذا توصل مع الإنسان أن ينقض حق الله سبحانه وتعالى فإنه بعد ذلك لا يبحث عنه ولا يهتم به، لأن خلاص هذا انتهى، هذا كما قال ابن عباس بيت خرب، قلب ميت، إنسان ميت لا ينتفع لا بعبادة ولا بطاعة، كل العبادات وكل الطاعات مردودة عليه. كيف لا وقد قال الله في حق نبيه ولئن أشركت ليحبطن عملك، هذا في حق من؟ في حق محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، ولئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا قيلت في حق النبي وفي حق الأنبياء من قبله أن متى وقعوا في الشرك حبطت أعمالهم. فالشيطان لا يبحث عن هؤلاء وإنما يحرص على المسلم الموحد الذي يعرف حق الله سبحانه وتعالى فيسعى في نقضه، إما بالصغائر بصغائر الشرك ثم يصل به إلى الكبائر، يبدأ معه بالصغيرة يصل به إلى الكبيرة. جئنا إلى قبر من القبور في مكان من الأماكن، قبر كبير هكذا بني، وفتنة الناس في القبور عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فوجدنا رجلا واحد من العرب والبقية ليسوا من العرب قد التفوا حول هذا القبر بهيئة الخاشع المتضرع الساكن، هكذا قد فعلوا، وهذا العربي جالس متكئ في عز الظهيرة يقرأ أورادا وكلاما. فقلنا له ماذا تفعل هنا؟ قال والله مكان مبارك، هذا مكان جيد. قلت طيب اذهب إلى المسجد، ليش جاء إلى القبر؟ القبور نأتي إليها نتعظ ونسلم على أهلها وندعو لهم. قال لا أنا أبشرك أنا ما ندعو ولا شيء، هذه البداية إخواني، البداية يأتي ويعظم البقعة ويعتقد أن الطاعة فيها مباركة وعظيمة ثم يتدرج به الأمر. لذلك هذه صورة، هذا الرجل صورة، وفي صور أخرى تكمل هذه الصورة، لأن البعض خاشع وخاضع ومعتكف، وهذا لا يجوز، يعني جالس عند القبر كأنه بين يدي ربه، نسأل الله السلام والعافية. من أين أتى هذا الخشوع؟ لأن الشيطان لا يوسوس له، هنا ما يوسوس الشيطان، الشيطان يخشع في هذا المكان، واحد خاشع والآخر رافع يديه، الله أعلم، يدعو الله أن يدعو صاحب القبر، وبينما نحن كذلك إذا بثالث يدخل فيسجد للقبر. فالبداية ماذا؟ البداية تعظيم البقعة، ثم الخشوع والخضوع، هذه صور سبحان الله، ثم الدعاء، ثم بعد ذلك العبادة، صرف العبادة لغير الله. جاء والله الذي لا إله غيره أمام عيوننا فسجد لصاحب القبر. إذن قضية عظيمة، أعظم أشد شيء وأعظم شيء يحرص عليه الشيطان هذه القضية، أن ينقض حق الله في قلوب الناس. لذلك جاء في الصحيح أن الشيطان إذا أصبح بث جنوده، وقال من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، لا يبحث إلا عنكم، والله ما يدور على غيره. من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيأتي أحد فيقول لم أزل به حتى فعل كيت وكيت شيء، يعني أشياء، فيقول لم تفعل شيئا، يأتي الآخر يقول لم تفعل شيئا، يتقربون إلى أبيه إلى إبليس، فيأتيه واحد يقول لم أزل به حتى أشرك، فيقول أنت أنت، يعني هذا الذي نريد، هذا الذي نريد. والذي يدلل أن إبليس أعظم ما يحرص عليه هذه القضية ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يعني أول قضية يحرص عليها الشيطان ماذا؟ أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولا خارج جزيرة العرب. ثاني قضية يحرش بين المؤمنين، يثير العداوات والأحقاد، ويعني يوقع ويوغر الصدور حتى هذا يبغض هذا وهذا يكره هذا فيذهب الخير عن الجميع. لكن بعض الناس قد يفهم من هذا الحديث فهما غالطا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إذن الحمد لله سلم المصلون في جزيرة العرب من ماذا؟ من عبادة الشيطان، وسلموا من الشرك بالله. نقول هذا ظن الشيطان، شيطان لما رأى أنوار التوحيد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى إقبال الناس على تعظيم الله وعلى عبادة الله وترك الأوثان وتكسير الأصنام، أصابه يعني إحباط، فظن أنه لن يقدر على المصلين في جزيرة العرب. ثم بعد ذلك تبين له خلاف ذلك شوي 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 شوي، ليه ما رد الناس إلى ماذا؟ إلى نقض حق الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الصحيح أيضا، وهذا من أشراط الساعة، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يقول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أشراط الساعة أن الساعة لا تقوم حتى تتكاثر أو تتجمع نساء من قبيلة دوس، وهذه في جزيرة العرب، حول صنم يسمى بذي الخلصة، صنم أو قبر أو يعني شيء معظم، فمن شدة تزاحمهم عند هذا الصنم تضطرب إلياتهن أي مؤخراتهن عند هذا الصنم. وهذا يعني اللي قبل سنوات قليلة كان موجود وهدم قبل فترة يسيرة وهو في جزيرة العرب. فأقول أعظم ما يحرص عليه الشيطان هذه القضية. لذلك جاء في التاريخ الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. إذن هذه أجل وأعظم ما يحرص عليه الشيطان في بني آدم. فلذلك لا بد أن نهتم وأن نعتني بحق الله سبحانه وتعالى كما قلت في أنفسنا وفي أبنائنا وفي من حولنا من الناس. إذا رأينا من يحلف بالله، بالله ما يجوز، هذا حرام، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كان من شرك الأصغر لكنه عظيم والله. إذا رأينا من علق تميمة ذكرناه وخوفناه وعرفناه أن النفع والضر إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، لن تنفعك خرقة ولا خرزة ولا عين ولا غير ذلك من هذه الأمور التي تعلق. إذا رأينا من يعني يفعل أعظم من هذا أيضا ذكرناه وخوفناه. أختم الكلام بذكر مثلين عظيمين يدلان على العناية بهذه القضية وهذان المثلان يتعلقان بخليلي الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما إبراهيم فهذا المثل يتعلق بوالده، ضرب المثال يتعلق بوالده، فإن إبراهيم قد بلغت به رحمته بوالده مبلغا عظيما، ومن أراد أن يحلف ذلك فليقرأ في كتاب الله وكيف كان يحرص على أبيه وكيف كان يأتيه بالأدلة العقلية وبالأدلة النقلية ويسعى ويحرص على هدايته وعلى إنقاذه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن حرص إبراهيم على والده أنه كان يستغفر له وهو مشرك. لذلك أمرنا باتباع إبراهيم إلا في هذه القضية، قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كل هذا لنا في إبراهيم قدوة. ثم قال ربنا: إلا، هذا ما لكم في قدوة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فما يجوز لمسلم أن يستغفر المشرك حيا كان أو ميتا، وإنما يدعو له بالهداية في حياته بعد موته، خلاص ذهب إلى ربه. فإبراهيم يعني بلغ حرصه بأبيه مبلغا عظيما. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال الأب: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وهذه هي موعدة إبراهيم لأبيه بالاستغفار، فاستغفر لأبيه واستغفر لأبيه على قولين، حتى مات أبوه فعلم أنه عدو لله، وقيل يوم القيامة سيعلم أن سيتبرأ إبراهيم من أبيه. لذلك جاء في البخاري أن إبراهيم يلقى آزر، يلاقي أباه آزر يوم القيامة، فمن هذا؟ هذا والد إبراهيم، نقض حق الله سبحانه وتعالى، فماذا يفعل به؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يلاقي إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة، غبرة الكفر والشرك وقترته ظاهرة بادية على وجه أبيه. فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول آزر: فاليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم إلى رب العزة والجلال فيقول: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ يعني إذا أبي يدخل النار في خزي أعظم من هذا الخزي؟ من هذا أخواني؟ هذا والد، هذا الرجل والد إمام الحنفاء وسيد الأنبياء، ومن كان في ذريته النبوة والكتاب وخير البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم رقم 2 في البشرية من حيث الأفضلية، دلت على ذلك نصوص كثيرة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوما: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. ذاك، وهذا واضح لأن إبراهيم هو الأفضل، لكن بعده صلى الله عليه وسلم، لعل النبي في تلك الحال لم يكن يدري بأنه أفضل إبراهيم، أو قال ذلك تواضعا. وأيضا مما ورد مما يدل على فضل إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شفاعة يوم القيامة: سأقف موقفا يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. وأنت لما تقول يعني تفوق في الامتحان حتى على فلان، يدل على ماذا؟ يدل أن فلان أحسن واحد، صح ولا لا؟ أفعل كذا حتى فلان يظن فلان هو القمة وأنا سأتفوق عليه. فلما قال النبي سأقف موقفا يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، دل أن إبراهيم في المقام الأسمى، لكن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال عن نفسه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فهذا إبراهيم. ماذا فعل الله بوالده؟ طلب من ربه سبحانه وتعالى أن لا يجزيه في والده، فقال الله فإني حرمت الجنة على الكافرين. ثم طلب والد إبراهيم إلى ضبع أو إلى ديخ، ديخ هو الضبع، ملتطخ يعني قذر، قذر نفسه بقذارته. فإبراهيم يعني قيل له انظر، ما لم يرى والده، فإذا بوالده تحت عند رجليه قد صار ذيخا ملتطخا، ولعل ذلك حتى ماذا، حتى تذهب عن قلب إبراهيم كل يعني ما يجده في مقابل أبيه. فحمل والد إبراهيم الذي خرج إبراهيم من ظهره فألقي في جهنم. فهل بعد ذلك يأتينا آتي ولا يعتني بحق الله سبحانه وتعالى؟ والمثال الثاني في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي وقف الوقفات وفعل الأفاعيل في الدعوة أو في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعرف أن دين الله هو الحق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب يا أبا طالب ما الذي منعك؟ لولا المنامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مجيبا. أبو طالب هذا الرجل الذي مات قبل الصلاة وقبل الزكاة لم تفرض في حياته صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك، ما في إلا لا إله إلا الله. هذا الرجل الذي دافع عن النبي، هذا الرجل الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرف أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق. والله لن يصلوا. تأملوا ماذا يقول أبو طالب في دفاعه وفي يعني حدبه على ابن أخيه وفي حبه للنبي، يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وابشر وقر منك بذاك عيونا. هذا أبو طالب. ويقول عن ابن أخيه لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم اليتامى عصمة للآرامل يلوذ به العلاق، من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضله. مدح وثناء وإطراء ومعرفة حق وعم، وفي زمان لم تفرض فيه صلاة إلا أنه ماذا، مات على غير لا إله إلا الله. قبل أن يموت، قبل أن يموت مات حرص النبي عليه قبل موته دعا إلى لا إله إلا الله، لكن أبى. أبى لماذا؟ العشية والجماعة وخشية الكلام. جاءه قبل موته يا عم قل لا إله إلا الله أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية الجانب الآخر، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، أعاد الكلام، فانتظر الجميع، انتظر الجميع الجواب من أبي طالب. فماذا فعل أبو طالب؟ أرضى القوم والعشيرة وخشي الكلام، قال هو على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على الكفر. يقول صلى الله عليه وسلم في أبي طالب إنه أهون أهل النار عذابا، له شراكان من نار أو حذاءان أو يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلام والعافية. والمصيبة أنه لا يرى أن أحدا في النار أشد عذابا منه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. والمصيبة أنه خالد مخلد في نار جهنم. فإذا هذا المثال الثاني يدل دلالة عظيمة على العناية بحق الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يقصر في حق الله سبحانه وتعالى والله لن ينفعه لا مال ولا نسب ولا حسب ولا جاه ولا عبادة، لأن العبادة مكسورة ومنقوضة ما لم يصلح الإنسان حق الله سبحانه وتعالى أولا، فيوحد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به. أختم فأقول عبد الله بن أبي أمية الذي كان سببا في هلاك أبي طالب أسلم عام الفتح في السنة الثامنة ثم بعد أيام ذهب مع رسول حسن إسلام وذهب مع رسول الله وقاتل في الطائف ومات شهيدا. وفي هذا من المعاني ومن الحكم الشيء الكثير. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجعلنا وإياكم ممن حقق حق الله سبحانه وتعالى عليه عملا ودعوة عملا وعلما ودعوة عملا وعلما ودعوة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على طاعته. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد. نعم عفوا، غدا إن شاء الله في تكلمنا اليوم عن حق الله، بكرة الشيخ عبد الرحمن ملا يتكلم عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم. يرجى تذكير بفضل صيام أيام البيض، وغدا هو 13 من الشهر، فضل الصيام في فضل الشتاء والقيام أيضا. نعم الشتاء هذا ربيع المؤمن، نسأل الله يعيننا وإياكم فيه على القيام والصيام. طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه، وصيام 3 أيام من كل شهر هو صيام الدهر، لأن اليوم بـ10 أيام. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.